إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
يوما بعد آخر يتواصل الإسناد اليمني بعزيمة لا تلين من البحر إلى الجو، ومن أقصى جنوب الكيان الصهيوني إلى أقصى شماله، في إسناد مفتوح لا نهاية له ولا سقوف، ليقض مضاجع بني صهيون ويذيقهم بعضا من بأس اليمنيين، واضعا إياهم أمام كابوس لا أمل لهم في الفكاك منه ولا نجاة. وبذلك يسطر اليمنيون موقفا إسلاميا وعروبيا وإنسانيا في زمن يتسابق فيه خونة الأعراب بين يدي فراعنة العصر، يتنافسون في هداية تريليوناتهم قربانا على مذابح الطغاة، بينما يمزق الجوع الملايين من أبناء جلدتهم في غزة وفلسطين في ظل حصار وحشي خانق شارك فيه إخوة الدم قبل العدو. وفي ظل حرب إبادية ما زال مجرم حرب تل أبيب يسعر نارها على مرأى ومسمع من أنظمة عربية لم تكتفي بالخذلان، بل سارعت لتطالب المقاومة في غزة بنزع سلاحها لتحقق للجلاد بالسياسة ما لم يستطع تحقيقه بآلة حرب. فصبرا صبرا يا أهلنا في غزة، فالله معكم واليمانيون إلى جانبكم، ولن يستفرد بكم بني صهيون بعد اليوم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاصل من ثمن عود.
استراتيجية.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على دلالات عملية الإسناد اليمني وأبعادها. ضيف الحلقة المحرر في قناة المنار والمتخصص في الشؤون العبرية الأستاذ حسن حجازي. أهلا بك أستاذ حسن. تتحدث الدراسات الصهيونية عن تزايد الاضطرابات النفسية في أوساط جنود العدو، حيث تبين أن 1 من كل 8 جنود إسرائيليين قاتلوا في غزة غير مؤهل نفسيا للعودة للخدمة العسكرية. من وجهة نظرك، ما هي أسباب بروز هذه الظاهرة في صفوف قوات العدو؟
لا شك أن ما مر به الجنود الصهاينة الذين خدموا، بالأخص جنود الاحتياط، يعني خدموا مئات الأيام خلال فترة الحرب، هؤلاء تعرضوا لصدمات نفسية في أثناء القتال، وتعرضوا لعمليات إنهاك جسدي ونفسي بشكل كبير نتيجة تعرضهم للمخاطر في مساحات القتال في قطاع غزة، ونتيجة انعكاس أيام القتال الطويلة على حياتهم وعلى معيشتهم وعلى أسرهم. جنود الاحتياط تحديدا هم يعني صح التعبير مدنيون يعيشون في بيئتهم الطبيعية، وعندما يستدعون للاحتياط عليهم أن يخرجوا من هذه الحياة وينخرطوا في القتال. هؤلاء لديهم مصالح ولديهم عائلات، وجزء منهم طلاب في الجامعات وغيرها، تعرض هؤلاء لانتكاس على مستوى حياتهم. جزء منهم لم يعد بإمكانه العودة إلى مجال العمل، جزء منهم فصلوا من أعمالهم، وبالتالي يعني أثرت هذه المسألة على حياتهم بشكل كبير، وعرضتهم لخسائر لا يستهان بها.
بالرغم من الاعتماد المفرط على القصف الجوي، وفي ظل تزايد خسائر قوات النخبة الإسرائيلية وتراجع إرادة القتال والثقة لدى جيش العدو وكذلك قادته في تحقيق نصر حاسم، مقابل صمود المقاومة في غزة، ما هي خيارات العدو بعد اليوم، لا سيما بعد تصريحات الكثير من القادة بأنهم وصلوا إلى طريق مسدود؟
حقيقة يعني فيما يخص السؤال الثاني، نعم الاحتلال يعني يواجه مشكلة لها شقين جوهريين. المسألة الأولى تتعلق بالعمل البري، وهل في توجد إمكانية لاجتياح كامل لقطاع غزة، والدخول بين السكان المدنيين ومواجهة المقاومة التي لديها حضور شعبي وهي جزء من البيئة الغزوية ومنتشرة، ولا يعرف الاحتلال في الكثير من التفاصيل عنها، وبالتالي هذه المسألة ستعرض هذا الجيش للمزيد من الاستنزاف والخسائر. كما أنه لن يعني ليس هناك من يضمن بأن تحقق هذه العملية البرية هدفها وهو القضاء بشكل تام على المقاومة المندمجة والتي يعني لا يمكن التعرف عليها وعلى عناصرها بشكل كامل، وبالتالي ستتحول مسألة إلى عملية استنزاف تؤدي إلى مقتل العديد من الجنود، وكلما ارتفعت هذه الفاتورة ستنخفض مشروعية العمل العسكري الإسرائيلي على هذا المستوى. فيما يخص أيضا الشق الآخر، هناك مسألة الأسرى الصهاينة في قطاع غزة. إذا قرر الاحتلال الدخول إلى كل الأماكن في قطاع غزة، ماذا سيكون مصير هؤلاء؟ لا شك أنهم سيقتلون بنيران جيش الاحتلال الذي سيضطر لضرب كل الأماكن واستعمال سياسات التدمير والأحزمة النارية وغيرها. وهناك من يحذر في أوساط العدو من أن هذه القضية ستؤدي إلى مقتل المختطفين جميعا وعدم عودة أي منهم، وبالتالي ستسقط يعني أهداف الحرب سواء بالنسبة للقضاء على قدرات المقاومة أو استعادة الأصل.
سؤال مهم أيضا، ما هي دلالات تصاعد الخلافات فيما بين قيادات العدو التي تتزايد حدتها يوما بعد آخر؟
فيما يخص السؤال الثالث، نعم لا شك أن يعني تزايد حدة الخلافات والانقسام حول مسألة الاستمرار في الحرب أو وقفة هذه معضلة جوهرية وعميقة جدا يواجهها القادة الصهاينة، لأن هناك قناعة لدى شريحة كبيرة من الصهاينة بأن بنيامين نتنياهو يخوض حربه الشخصية، أنه يقاتل من أجل إبقاء الائتلاف الحكومي الذي يقوده متماسكا، ولا يريد أن يدخل هذا الائتلاف بأي اهتزاز، وهو يدرك بأن إيقاف الحرب سيؤدي إلى انسحاب يعني حزبي سموتريتش وبن غفير من الحكومة وأسقاطها. بالتالي يقاتل بنيامين نتنياهو ويصر على الاستمرار في المعركة التي لم تحقق أهدافها، يعني سعيا لتحقيق أغراض سياسية خاصة وليس دفاعا عن أمن الاحتلال. هذه القضية وضعت شكوك كبيرة باستمرار الحرب وحولت السجال على المستوى الداخلي إلى سجال حاد جدا، وذهب بعض يعني السياسة الصهاينة إلى اتهام الجيش واتهام الحكومة بارتكاب جرائم حرب وإبادة وقتل للأطفال واعتماد هذه السياسة كهواية ومن أجل يعني الانتقام والتشفي من الفلسطينيين من دون أن يكون لذلك هدف سياسي أو هدف عسكري. لا شك أن حدة الخلافات تنعكس بشكل واضح من خلال السجال المتصاعد بين مختلف الأوساط، وتعتبر يعني أوساط الحكومة بأن هذا السجال بات يضر بصورة الاحتلال وصورة الكيان الصهيوني، خصوصا أن بعض القادة السابقين باتوا يتهمون حكومة بنيامين نتنياهو بشكل علني بأنها ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الفلسطينيين، وهذه المسألة يعني بنظر هؤلاء باتت تمثل ذخيرة بيد أعداء إسرائيل من أجل تجريمها وإدانتها فيما يجري في قطاع غزة.
ما مدى تأثير الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه العمليات العسكرية اليمنية على كيان العدو؟
لا شك أن الحصار البحري والجوي يمثل أحد أكبر يعني الحصار الجوي والبحري اليمني على الكيان الصهيوني، سواء يعني بدءا من مطار من ميناء أم الرشراش في إيلات منذ بداية الحرب، وصولا إلى مطار بن غوريون وإلغاء جزء كبير من الشركات الأجنبية رحلاتها إلى هذا المطار، واضطرار هذا المطار لإغلاق مجاله الجوي وتعطيل الرحلات عند إطلاق كل صاروخ يمني، إضافة إلى مطار أو ميناء حيفا الذي دخل مجددا في نطاق الحصار. لا شك أن هذه المسألة تمثل تطورا مهما وتحولا في الصراع مع الكيان الصهيوني. للمرة الأولى يتعرض الاحتلال لحصار من هذا النوع من دون أن يكون لديه الوسائل والأدوات ليخلص من هذه المشكلة الكبيرة التي واجهها. إذا استمر هذا الحصار وبقي الاحتلال تحت وطأة الصواريخ اليومية اليمنية بشكل يومي، لا شك أن هذه القضية سيكون لها تداعيات على شكل الكيان، على قدرته على الردع، على صورته أمام الآخرين بأن يكون كيان عاجز ومحاصر ولا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يستطيع كسر معادلة يفرضها الجانب اليمني بالقوة، وخصوصا بعد يعني فشل الأمريكيين في أن يوفروا غطاء كافي للصهاينة وأن يمثلوا أداة ضغط على اليمنيين للتراجع عن سياسة دعم أو يعني عملية دعم وإسناد الفلسطينيين. لا شك أن هذه المسألة أيضا تمثل انتكاسة كبرى للكيان الصهيوني الذي كان يزعم بأنه الأقوى على مستوى المنطقة وأنه يريد تغيير شكل الشرق الأوسط كما يقول بنيامين نتنياهو، فإذا به يجد نفسه محاصرا من قبل اليمنيين بهذا الشكل المهين لهيبته وصورته ولقدرته العسكرية.
إلى هنا أحبة الكرام نصل إلى ختام المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجية.
أهلا بكم مجددا، نستكمل المحور الثاني من هذه الحلقة التي تناولنا فيها دلالات عملية الإسناد اليمني وأبعادها، ونعود لضيفنا في هذه الحلقة المحرر في قناة المنار والمتخصص في الشؤون العبرية الأستاذ حسن حجازي. حياكم الله أستاذ حسن مجددا، ما هي العراقيل التي تواجه العدو للتعامل مع الجبهة اليمنية؟
هناك مجموعة من العراقيل حقيقة فيما يتعلق بالجبهة اليمنية. لا شك أن الكيان الصهيوني يجد نفسه مقيدا في التعامل مع هذه الجبهة. هناك عوامل متعددة لا تسمح للاحتلال بتحقيق أي منجز حقيقي على الجبهة اليمنية، وتجعل هذه الجبهة قادرة على أن تستنزف لفترة طويلة. أولا البعد المسافة الجغرافية التي تقع على قرابة 2000 كيلومتر، ليس بإمكان كيان الاحتلال أن يجند حملات جوية متواصلة ومكثفة على أهداف داخل اليمن، وهذه القضية تكلف جهد لوجستي هائل ليس بمقدور سلاح الجو الصهيوني أن يمارسها بشكل متواصل ومكثف، وبالتالي هذه نقطة ضعف أساسية تقيد قدرة الاحتلال على توجيه ضربات داخل اليمن. عامل آخر تتعلق بنقص المعلومات الاستخباراتية، ليس لدى الكيان الصهيوني ما يكفي من معلومات حول الساحة اليمنية، ليس لديه بنك أهداف، وهو لا يعرف أين تنتشر مخازن الصواريخ ومنصاتها ومصانع الأسلحة والمنشآت الحساسة والمختلفة ووجود القيادات العسكرية والسياسية التي يمكن أن يضعف الجبهة اليمنية من خلالها، وهي بالتالي هذه عناصر قوة تضاف للجبهة اليمنية وتقيد قدرة الاحتلال على العمل. كما أن يعني المستوى الاستعداد على الساحة اليمنية لتحمل المصاعب وتحمل التضحيات في سبيل إسناد قطاع غزة، وعكس الاستعداد المدني لليمنيين استمرار في إسناد جبهة غزة مهما كلفت المسألة من تضحيات على المستوى الاقتصادي والبشري والعسكري، هذه المسألة أيضا معضلة أساسية. ليس هناك ما يردع اليمنيين، هم مستعدون لدفع كل الأثمان للاستمرار في دعم قطاع غزة، وبالتالي هذه القضية أيضا تمثل معضلة ومشكلة جوهرية أمام الكيان الصهيوني. ليس بإمكان الكيان الصهيوني ضرب القدرات العسكرية لليمنيين، هم يعني يصعدون بشكل دائم من عملياتهم، يطورون بأساليبهم، يعني شهدنا الانتقال في عمليات استعمال الصواريخ والطائرات المسيرة وإدخال نوعيات جديدة والتجربة والاستفادة من تجربة المواجهة، كل ذلك يجعل الجبهة اليمنية جبهة عصية أمام الكيان ولا يمكن له أن يتعامل معها أو يحسم المواجهة مع هذه الجبهة.
في وقت بلغت معاناة الشعب الفلسطيني في غزة أعلى مستوياتها، كيف ينظر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية عموما إلى صفقات التريليونات الخليجية المقدمة بين يدي ترامب، وما هي تداعياتها على شرعية هذه الأنظمة ومستقبلها؟
حقيقة يعني ليس غريبا ما حصل أثناء زيارة ترامب إلى دول الخليج وتحقيقه لصفقات بتريليونات الدولارات على حساب شعوب هذه الأمة، وهذه القضية تؤكد بنظر
يعني الشعب الفلسطيني وكل شعوب هذه الأمة بأن هذه الأنظمة هي أنظمة مرتهنة بالكامل، وهي لا تمثل أكثر من بقرة حلوب كما يعني يسميها سماحة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مرارا في كلماته، وهي يعني تسعى لاستفضاء الأمريكي ولمحاولة تقديم الرشاوى للرؤساء الأمريكيين، وتجد في شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية مستعدة مقابل صفقات التجارية وغيرها لتوفر كل غطاء لهذه الأنظمة لتبقى متسلطة على شعوبها. بالتالي نعم، نحن أمام مشهد مخزي حقيقة، ومشهد يدلل على مدى السقوط التي وصلت إليه هذه الأنظمة في تبعيتها وفي ارتهانها للخارج وتضحيتها بمقدرات شعوبها من أجل استرضاء السيد الأمريكي، وكل ذلك من أجل البقاء بالسلطة رغم كل ما تروج له من أكاذيب ودعايات ملفقة وخادعة ومضللة عبر وسائل الإعلام.
أخيرا أستاذ حسن، ما هي دلالات تزايد التصريحات الرسمية الغربية المنددة بالمجازر الإسرائيلية والحصار بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وما مدى تأثيرها على قرار العدو في الاستمرار في هذا العدوان؟
حقيقة يعني المواقف الغربية والدعوة إلى نبذ الممارسات الإسرائيلية ومحاصرة تل أبيب ومحاصرة الكيان الصهيوني وعدم يعني أو ذهاب إلى التلويح بإيقاف الصفقات والشراكة التجارية مع الكيان الصهيوني من قبل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية هو أمر أتى متأخر وهو أمر غير كافي، وعلينا أن ننظر إلى مدى جدية هذه المواقف الأوروبية، وهل هي فعلا نابعة عن صحوة الضمير أم أنها نتيجة حسابات أوروبية تخص العلاقة مع الإدارة الأمريكية التي يعني تتباعد عن الأوروبيين من خلال الذهاب للاتفاق مع الروس بالشأن الأوكراني. كل هذه القضايا يجب أن تؤخذ بالحسبان. هؤلاء يعني يعترضون على ما يعني ما نراه من احتمال حصول مجاعة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن عدم إدخال مساعدات سيؤدي إلى هذا الأمر، لكننا شهدنا صمتهم لفترة طويلة عندما ترتكب المجازر وعمليات الإبادة الجماعية بشكل يومي. لماذا فقط المسألة متعلقة بموضوع التجويع الفلسطينيين ولا تتعلق بالمجازر اليومية التي تطال المدنيين؟ هناك أسئلة محيرة حقيقة تضع علامات استفهام حول جدية هذه الدول في محاصرة الكيان الصهيوني الذي بات فوق كل القوانين الدولية. حقيقة هذا الكيان نسف القانون الدولي من الأساس، لم يلتزم الكيان الصهيوني في هذه الحرب بأي قانون من القوانين، وبات يعتبر نفسه فوق أي سلطة قانونية وأخلاقية وإنسانية، هو متفلت من كل القيود التي عرفتها البشرية خصوصا في يعني العقود الأخيرة. ونجد أن هذه الدول التي دائما تتحدث عن حقوق الإنسان والقانون الدولي والمواثيق الدولية نجدها ترفع صوتها بالتنديد وبالخطابات الرنانة، لكن ليس هناك رهان حقيقي على أن تمارس سياسات ضاغطة باتجاه الكيان الصهيوني، خصوصا أن هذا الكيان يعني يستخف بهذه الخطوات لأنه واثق من أن علاقته مع الولايات المتحدة توفر له المظل الكافية وتوفر له الغطاء حتى للضغط على هذه الدول لتكون سياساتها أقل حدة في انتقاد جرائمه واعتدائه على الشعب الفلسطيني.
استراتيجيات.
أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استراتيجيات. جزيل الشكر للمحرر في قناة المنار والمتخصص في الشؤون العبرية الأستاذ حسن حجازي، شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر لكم أنتم على حسن المتابعة، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم في أمان الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبه.